الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في إطلالة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر قيمنا. في ظل تداخل المهام وتبعثر الأوراق، قد يقف الكثيرون حائرين عاجزين عن تحديد مسارهم في الحياة وتحقيق أهدافهم. أما ذوي الحكمة والبصيرة فيرتبون أولوياتهم لتحقيق أقصى استفادة ممكنة بما ينفعهم في الدنيا والآخرة. فما هو فقه مراعاة الأولويات؟ وما هي أبرز تطبيقاته في عباداتنا وتعاملاتنا اليومية؟ وكيف نستخدمه لتحسين تربية الأبناء وإصلاح القلوب؟ هذا وأكثر بإذن الله تعالى نستعرضه مع ضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. وسؤالنا التفاعلي لهذه الحلقة: مراعاة الأولويات حكمة وبصيرة، برأيك كيف نجعل مراعاة الأولويات ثقافة مجتمع؟ يسعدنا استقبال مشاركاتكم على صفحات التواصل الاجتماعي للبرنامج. فاصل قصير ونواصل وإياكم بإذن الله.
هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى.
نرحب بكم مشاهدينا الكرام مجددا، وكذلك بضيفنا في الاستوديو فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد. أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله.
حياكم الله. نتناول هذه الليلة شيخ محمد موضوع مراعاة الأولويات. بداية نتحدث عن ما المقصود بفقه مراعاة الأولويات.
أحمد الله سبحانه وأثني عليه وأستغفره وأتوب إليه، وأشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، وأصلي على خير خلقه محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، أشهد أنه رسول الله. مراعاة الأولويات أو فقه مراتب الأعمال، هذا موضوع عظيم. أبواب الخير كثيرة وشعب الدين متعددة، ومن كثرتها قد لا يتمكن الإنسان من تغطيتها، فضلا أن يقوم بها في يوم واحد أو وقت واحد. والتكاليف الشرعية متفاوتة حتى عند الشارع نفسه، فمنها أركان، واجبات، شروط، مستحبات، سنن، نوافل، وكذلك فروض أعيان، فروض كفايات، وأيضا فاضل ومفضول، مصالح عامة ومصالح خاصة، ليست كلها في رتبة واحدة، بل إن الأعمال في الشرع تتفاوت بتفاضل الزمان والمكان. المكان كمكة والمدينة، الزمان كجمعة ورمضان والأشهر الحرم، فهذه التكاليف الشرعية تتزاحم على الإنسان، فكيف يتعامل معها؟ حتى الواجبات، لو قلت اليوم ماذا يجب على المسلمين في الزمن هذا الاستثنائي العصيب الذي نحن فيه، تجب شغلات كثيرة، يعني انفتحت علينا ثغرات كثيرة الآن نتيجة المصائب التي حلت بالمسلمين، الواجبات المطلوبة كثيرة. الحمد لله في وعي عند المسلمين، عند كثير المسلمين، بحيث أنهم يحسون أن عليهم واجبات تجاه الدين، وهم يرون مثلا مصائب إخوانهم في العراق وفي الشام وفي غيرها، فيرون أنه يجب أن يساهموا بأشياء، كما أنهم يرون حولهم، يعني حولهم يرون أيضا، يعني في الأسرة والأولاد والجيران والأقارب عليهم أيضا واجبات،
عليهم واجبات في ذلك.
كذلك ما ينظر مثلا إلى إخواني حتى في العالم يجد أنه لابد، يعني طب لابد أن يقدم وأن يتواصل وأن يتآخى، هو في نفسه العبادات والتكاليف الشرعية كثيرة، وحتى المحرمات التي يريد أن يتلافاها من الشرور والمفاسد والمنهيات متفاوتة أيضا، يعني في موبقات كالشرك والسحر والقتل وأكل الربا والسرقة والزنا، في كبائر وفي صغائر وفي مكروهات، وقد تجتمع مفسدتان ويضطر الإنسان إلى فعل إحداهما، فماذا يختار؟ كيف يعرف الأخف من الأعظم؟
أخف الضرر، نعم.
وكذلك مراتب الأعمال والأولويات هذه تؤثر تأثيرا كبيرا حتى في الأجر والثواب. أنت إذا عرفت الأولويات لا شك وأخذت الأولى شرعا أجرك أكثر، وشرعا أكثر أجر عند الله أكثر،
سبحان الله. نعم.
كذلك العلم بالأحكام الشرعية، يعني أنت تتعلم العلم هذا أول، مسألة هذه أول، ولا المسألة هذه أول، أيضا هذه يعني
مهمة.
من مجالات
نعم أحسن الله إليك. أيضا مشاهدينا الكرام نذكر بالسؤال التفاعلي الذي يقول: مراعاة الأولويات حكمة وبصيرة، برأيك كيف نجعل مراعاة الأولويات ثقافة مجتمع؟ إذا شيخ محمد، مع هذه الأهمية لقيمة اليوم نتحدث عن مراعاة الأولويات، نتناول مراعاة الأولويات في الكتاب والسنة.
نعم، مراتب الأعمال في الشرع متفاوتة. الله سبحانه وتعالى نبهنا إلى الاهتمام بالأمور الأعظم، قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وذكر أمورا.
نعم،
ليست القضية الأعظم هي، طبعا الآية كانت في مسألة يعني تعيين جهة القبلة، الله عز وجل أسقطها في بعض الحالات كالنافلة في السفر، لكن القضية الأعظم أركان الإيمان نفسه، لأن من أهم مقاصد الشريعة، هو أهم مقصد للشريعة أن يوحد الإنسان ويأتي بالشهادتين معتقدا بأركان الإيمان الستة. الله أمرنا بالأخذ بالأحسن واتباعه، قال: واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم. طيب هو كله حسن، لكن في أحسن،
أحسن درجة الأحسن هذا.
نعم
نعم.
وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن، فبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وكتبنا له موسى عليه السلام في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها. الله عز وجل وبخ الذين لا يرعون الأولويات، فقال مخاطبا كفار قريش: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام، اللي هي العمارة الإيش؟ الحسية.
نعم.
كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله.
سبحان الله.
والله لا يهدي القوم الظالمين. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله، وأولئك هم الفائزون. فالجهاد والإيمان بالله أفضل من سقاية الحاج وبناء المسجد الحرام، لأن الإيمان أصل الدين.
نعم.
وبه تقبل الأعمال،
هو أولوية.
نعم.
سبحان الله.
وأما الجهاد في سبيل الله فهو ذروة سنام الدين، الذي يحفظ الله به الدين وينصر به الحق ويخذل به الباطل. أما عمارة المسجد الحرام وسقاية الحاج فهي وإن كانت أعمالا صالحة لكنها متوقفة على الإيمان، وليس فيها من المصالح ما في الإيمان والجهاد في سبيل الله. هذا ما ذكره الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله في تفسيره. لما سألوا عن القتال في الشهر الحرام بين لهم أن الكفر أعظم منه، فقال: يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه؟ قل: قتال فيه كبير، وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من أكبر عند الله. يعني القتال في الشهر الحرام من الكبائر، لكن فيما هو أكبر منه ما هو؟ صد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله من
أكبر
عند الله. قال: والفتنة أكبر من القتل، الشرك والكفر أكبر من سفك الدم. وأرشد القرآن إلى أولوية السؤال عما ينفع. يسألونك عن الأهلة، يعني هو كان السؤال أصلا ليش هذا الهلال، يعني ليش يبدأ صغيرا بعدين يكبر يكتمل شيء. بعدين يصغر، يعني سألوا عن سؤال فلكي. فقال قال الله: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج.
سبحان الله.
فصرفهم من السؤال عن أمر مجرد أمر فلكي إلى الحكمة من وراء الأهلة أصلا ما هي، تنبيها لهم على الاهتمام بالأهم، وهم في مبدأ تشريع جديد والمسؤول هو النبي صلى الله عليه وسلم
عليه الصلاة والسلام.
وكان الأهم أن يسألوا عن الأنفع لهم، والمسألة والأهلة تترتب عليها آجال المعاملات والعبادات كالحج والصيام والعدد، عدد النساء. نوح عليه السلام لما دعا ربه، شوف كيف الأولويات، يعني كيف تتأثر العبادات بفقه الأولويات في الدعاء، رتبه يعني من الأقرب إلى الأبعد: رب اغفر لي، فبدأ بنفسه، ولوالدي لعظم حقهما وأنهما أصل الإنسان،
نعم،
ولمن دخل بيتي مؤمنا، إخوان في الله الخاصين المقربين، وللمؤمنين والمؤمنات عموما في كل زمان ومكان.
سبحان الله، حتى في الدعاء.
نعم، ربي اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد أصحابه إلى مراتب الأعمال في نصوص كثيرة. قال: الإيمان بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. قال: صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفذ ب27 درجة. قال: صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الرجل مع الرجلين أزكى من صلاته مع الرجل، وما كانوا أكثر فهو أحب إلى الله عز وجل. قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على ذي الرحم ثنتان، صدقة وصلة. يعني لما تصدق على قريبك الفقير تأخذ
أجران.
نعم، تأخذ أجرين: أجر الصدقة وأجر الصلة. الأولويات لما في حديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى وحده. فالفرائض أولا. أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى مراعاة الأولويات في السؤال. لما جاء واحد يسأل: متى الساعة؟ قال: ما أعددت لها، هذا الأهم. والنبي عليه الصلاة والسلام قطع خطبة الجمعة ليعلم رجلا دينه، جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه، وكان هذا المبادرة إلى جواب هذا كانت أهم بالنسبة لذلك الشخص في ذلك الوقت.
نعم.
فمن جاء يسأل عن الإيمان وكيفية الدخول في الإسلام يجب تعليمه فورا. يعني مجموعة يقول لك: الآن أنا أبغى أسلم، الآن أبغى أسلم، ما تقول انتظر الحين، هذا وقت. وكذلك الصحابة كانوا إيش يعني يكثرون السؤال عن الأفضل، أي العمل أحب إلى الله، أي العمل أفضل، يقول لهم: الصلاة على وقتها، ثم بر، طيب ثم إيش، بر الوالدين، ثم أي الجهاد في سبيل الله.
سبحان الله، منه نأخذ درس أنه يسأل أهل العلم عن أيهما أفضل، أيهما أولى، أيهما نقدم، وهكذا.
صحيح. قال سئل مرة: إيمان ما هو الأفضل؟ إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: الجهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال حج مبرور، ومرة قال إيمان بالله ثم صلة الرحم ثم الأمر معروف والنهي عن المنكر، مرة سئل أفضل الأعمال قال أدومها وإن قل، مرة سئل قال عليك بالصوم فإنه لا عدل له، مرة سئل قال أن تموت ولسانك رطب من ذكر الله، مرة سئل قال مرة قال أحب الناس الله أنفعهم للناس، مرة سئل أي الإسلام خير قال تطعم الطعام وتفشت وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف، مرة سئل أي الإسلام أفضل قال من سلم المسلمون من لسانه ويده. اختلاف الإجابات باختلاف الأحوال واحتياج المخاطبين هذا من جهة، ومن جهة أخرى مراعاة الأولويات والأفضل عند الله عز وجل. وطبعا في عندنا إيش مثلا الواجب الوقت، يعني لما يجيك ضيف إيش أفضل شيء الآن تعمله؟ قيام الليل؟
نعم.
إكرام الضيف؟
نعم.
ما هو الأفضل في وقت السحر؟ الصلاة، قراءة القرآن، الاستغفار بالأسحار هو الأفضل. هل الأفضل في وقت الأذان أنك تقرأ القرآن مع أن القرآن أفضل الذكر؟
نعم.
الجواب لا. ما هو الأفضل؟
الترديد
مع المؤذن. سألت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسعود أي الذنب أعظم عند الله؟ قال أن تجعل الله ندا وهو خلقك. قلت إن ذلك لعظيم، ثم أي؟ قال وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. رتب له الإيش؟ الكبائر العظائم أيها أعظم.
سبحان الله. طيب بدنا نأخذ هذه المشاركة الهاتفية من المهندس كامل السعاتي وهو الخبير في الجوانب التقنية وقضايا الشباب. أهلا ومرحبا بكم باش مهندس.
حياكم الله. أهلا وسهلا.
حياكم الله مهندس كامل. مع اتساع يعني التوسع المعرفي والمعلومات، كيف يمكن للشباب أن يتناول قيمة مهمة كمراعاة الأولويات؟
طيب الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وحياكم الله وحيا الله جميع المستمعين والمشاهدين.
حياكم الله
وحياك الله يا شيخ محمد، جزاكم الله خير على هذا البرنامج.
الله يحييك يا أخي. حياك الله مهندس كامل. أهلا وسهلا.
الله يحفظك. طيب في الحقيقة حين التحدث عن الأولويات أو عن الأهداف والأمور هذه كلها، يعني يصاب أحيانا الإنسان ببعض الألم لما نراه من الشباب من حولنا، فيعني قد تكون بدأت تنتشر ظاهرة أن الكثير من الشباب تجد أنه يصعب يعني أن يعرف ما هي أهدافه في يعني بشكل واضح وحقيقي، ويتجه إلى أعمال معينة تحقق له أهداف هي بالنسبة له أهداف كبيرة. وهذا حقيقة يعني مشاهد وجربناه، وسألنا كثير من الأخوان طيب ما هو أهدافك، لا يكاد أن يذكر يعني أهدافا محددة وواضحة بشكل محدد.
نعم.
ترتيب الأولويات مرجعه الأساسي، أنا لعلي يعني أتحدث في ثلاثة محاور. المحور الأول في تحديد الأهداف، والمحور الثاني في ترتيب الأولويات، والمحور الثالث في بعض النصائح والأمور الهامة جدا في هذا الباب.
نعم.
وتحدث غير كثير وأمور معروفة، لكن خليني يعني أطرحها بشكل آخر بإذن الله عز وجل. أما الأهداف وهذه من أصعبها، الإنسان كثير من الناس يواجه صعوبة في عملية تحديد الأهداف، لكن أسأله أنظر إلى المستقبل، أنظر إلى بعد 5 سنوات، ماذا أين ترى نفسك في جميع الجوانب، في الوضع المالي، في الوضع الاجتماعي، في الوظيفة، في العلم والتعلم الخاص الذي تمتهنه، في كل هذه الأمور أين ترى نفسك بعد 5 سنوات. فإذا صعب أيضا عليه ذلك اسأله مثلا هل ترى بعض الناس من حولك وأنت معجب بهم وتشعر بأنهم قدوات وأمثلة يعني ناجحة في المجتمع لك؟ لابد أن يقول نعم، يعني خليه يكتب، أطلب منه أن يكتب قائمة بالصفات الموجودة لديهم، قد تكون بعض هذه عبارة عن أهداف له.
وهل هي أيضا هذه الأهداف ضمن الأولويات له؟
أي هذا يجي الآن بعدها يتحدد عملية هو ماذا يريد وماذا يعمل.
نعم.
الآن لابد أن يصنف هذه الأهداف ويرى هل هي تمس جانب له علاقة به مباشرة، مثل العمل الحرفي، يعني مثلا شخص متخصص في التقنية، شخص متخصص في الصيانة، شخص متخصص في أمور هل هو في مجاله الذي هو يعني يعمل به. لو كان يعمل في مجال هو لا يحبه مثلا، إذا لابد عليه أن يتخذ قرار، إما أن يغير هذا المجال أو يحاول أن يتعلم بالقدر الذي يفي بمتطلبات. يعني مثلا شخص تخرج من الجامعة بتخصص هندسة، هو يعني بعد ما خلص الجامعة ودخلت الطب، بعد ما خلص قال والله أنا كان يعني تمنيت لو أني لم أدخل كلية الطب ودخلت كلية أخرى. الآن من الصعب تغيير يعني من كلية هذا الحجم إلى ذلك، ولكن عليه أن يعني أن يقتنع بأن عليه إتمام الحد الأدنى في هذا الباب. الأمر الآخر، كثير من علماء الإدارة يتحدثون في تحقيق الأهداف على جوانب واختلفوا فيها، 8 جوانب، 4 جوانب، 10 جوانب، لكن لعلي أذكر الجوانب المهمة جدا. ممكن الإنسان يحدد أهدافه إذا راجع هذه الجوانب. أولا هو شخص في مجتمع، إذا يحتاج أن يحدد ما هي أهداف هذا المجتمع. هذا المجتمع يبدأ بأسرته الصغيرة إذا كان متزوج، أو أسرته إذا كان لم يكن متزوج، والديه ومن حوله، ما هي أهدافي معهم. بعد كده مثلا الجسد، هذا الجسد اللي هو فيه، هل عنده طموح معين؟ يعني إذا كان مريض كيف ممكن يتعالج، إذا كان عنده يعني أي أشياء أخرى مثلا ما بيمارس الرياضة كيف ممكن يمارس الرياضة.
نعم جميل.
الروح اللي هي تهم المحرك لهذا الجسد، كيف ممكن يغذي الروح. العلم الذي هو يعني وفق له، كيف ينمي نفسه بهذا العلم. وكما قيل قراءة يعني نصف ساعة فقط في أحد أبواب العلم تجعلك يعني خبير بما فيه الكفاية، أو شبيه بشخص لديه الدكتوراه بعد سنتين من هذه القراءة اليومية. نصف ساعة فقط في علم واحد، فتخيل يعني نصف ساعة ليست بالكثير. إذا هذه الجوانب. الجانب الخامس اللي هو يعني كثير ما يذكروه، المال. طب أنت الآن هل راضي عن وضعك الحالي أو لا؟ إذا تحديد الأهداف مهم جدا، ولا بد أن يشعر بالألم. لن يستطيع أن يحدد أهدافه إذا لم يشعر بالألم بأنه في حاجة إلى تحديد هذه الأهداف، وبأنه ممكن أن يفوت عليه الوقت ويضيع عليه الأيام بدون ما يحدد هذا، ولن يصل إلى شيء، لا أرضا قطع كما قال ولا طهرا أبقى. أعماله مشتتة في اليمين واليسار. هذا الجانب الأول. إذا كان واضح ننتقل للجانب الآخر.
تفضل.
طيب الجانب الآخر هو جانب الجدولة أو الوقت أو كيف أنا أرتب أولوياتي.
جميل.
الآن بعد تحديد هذه الأهداف، لا يمكن هذه يعني الاثنين مكملة لبعض. حددت الأهداف، إذا لابد أنا أجدول أوقاتي لتحقيق هذه الأهداف. لا ما يصلح أنا يعني أجدول أوقات بدون ما يكون عندي أهداف، لأنه هيكون شذر مدر يعني منتشر يمين يسار بدون أي هدف. ولا يصلح أيضا أن تكون لدي أهداف بدون أن يكون لدي جدولة محددة. هذه تعضد هذه، ولا تغني إحداهما عن الأخرى. فإذا عندي أهداف، إذا لابد من الجدولة. وفي الجدولة يتحدث الإداريون عادة على أشهر مصفوفة للجدولة، وهي مصفوفة العاجل وغير العاجل والمهم وغير المهم. أنت عندك 4 أنواع من الأمور.
لكن أستاذ يعني أستاذ كامل، هذه الجدولة كيف له أن يعني يتبناها فعليا مع الآن استخدام شبكات التواصل والتقنية، بحيث أنه يلتزم فيها فعليا، لا يضيع أوقات كثيرة في استخدام وتصفح المواقع وشبكات التواصل الاجتماعي؟
هي في المحور الثالث الأخير اللي هو بعض النصائح، لكن هي بالعموم لابد أن يستفيد من جهاز الجوال تحديدا. الجوال الآن في كل الإمكانات، ومن أسهلها على الإطلاق موضوع جدولة المواعيد والمذكرات وكتابة الملاحظات. كل هذه الأمور لابد أن يستثمرها ويستفيد منها. حتى أنا في بعض التطبيقات تذكرك بأشياء معينة، يعني مثلا إنسان يحتاج أن يتذكر أنه يفعل أمر ما كل مثلا أسبوع مرتين، يضعه في جدولة معينة يذكر الجوال بهذا الأمر. فالجدولة تحتاج إلى، لكن قبل الجدولة أنا أحتاج أحدد ماذا أجدول. ليس كل أمر يجدول، وليس كل أمر يعني أحتاج أن أنا أشغل نفسي به، لكن بدون الجدولة سيبقى اليوم مفتوح، وهذا أمر خطير جدا حقيقة. لا ينبغي، لأن الإنسان إذا ما جدول يعني في الغالب معظم الناس إذا ما كتب الأمور التي يود أن يفعلها فإنه لن يفعلها، لأن النفس تهوى الانفلات. فلا بد من كتابتها ولا بد من وضعها أمامه، فيستخدم الجوال في هذه الأمور، ويستطيع أنه يضع المذكرات زي ما تكلمنا قبل شوية. الأشياء اللي تدولها قلنا المصفوفة، هام وغير هام وعاجل وغير عاجل، وهذه لن أتحدث عنها لأن أنا حقيقة ودي أن أغرد في المشاهدين قضية التعلم، وهذا الذي ينقلني إلى المحور الأخير. إذا المحور الأول لابد من تحديد الأهداف وفيها أكثر من محور. المحور الثاني لابد من جدولة هذه الأهداف بعد تفتيتها، أهداف كثيرة تتفتت إلى مشاريع، إلى قضايا، إلى
وضع الأولى في الأولى.
نعم. ويضع لها المصفوفة الأولويات التي تحدد الأولى فالأقل أولوية. الأمر الأخير وهي بعض النصائح، لابد أن نعي تماما أن النفس البشرية تهوى التفلت، وأن الإنسان يتشجع بالنتائج التي يراها بالنجاحات. فالآن شخص مثلا شاب في الجامعة أو في بداية الوظيفة ما قد أبد حدد أهدافه ولا توجهه، ويضع برامج كبيرة جدا، فقد أنه يتوقف مباشرة بعد فترة قصيرة جدا. حاول أن تصنع لك نجاحات صغيرة ومستمرة، أشعر نفسك بهذه النجاحات، تدرج في تنفيذ هذه الجدولة والأعمال. لا تحاول أن تطبق كل شيء. مثلا شخص لا يقرأ القرآن أبدا ويسمع مثلا نصيحة من شيخ أنه لا بد أن يقرأ، وعلى الأقل أن يكون له جزء في اليوم، ويبدأ يقول لا بد أن ألتزم جزء كامل في اليوم، يبدأ يقرأ يوم يومين ثلاثة أربعة، ثم إذا توقف مرة أو مرتين أو ثلاثة أحبط، فأدى ذلك إلى التوقف الكامل. لكن إذا كان بدأ يقول أنا أقرأ فقط خمس صفحات من القرآن كل يوم، وبعد مثلا شهر أخليها 10 صفحات، وبعد شهرين أخليها 15، وهكذا سيصل إلى مراده سريعا بإذن الله عز وجل. فسهولة الوصول إلى النجاحات الصغيرة مدعاة للاستمرار. إذا التدرج مهم جدا. الأمر الثاني التعلم، لابد الآن متاح، وهذا أمر آخر يفيدنا في قضية الجوال. الجوال يا أخي أكاديمية موجودة في جيبك، أي قضية تحتاجها أدخل على الإنترنت أو على اليوتيوب وأكتب هذه القضية، تجد مئات وأحيانا آلاف من المقاطع التي ترشدك إلى كيفية عمل هذا الأمر. فأنت ما تعرف كيف تكتب هذا الأمر، أكتب في اليوتيوب وضع الأهداف فقط كلمتين أو الأهداف، وستجد مئات وعشرات من الأمور، يعني ستتبين من الموثوق منها من غير الموثوق مباشرة. فإذا التعلم مهم جدا، ولابد الإنسان يتعلم، ولابد أن يعي الشباب أنه بدون التعلم يتأخر، من لم يتقدم يتقادم.
نعم، أشكرك جزيل الشكر المهندس كامل السعاتي الخبير التقني وفي قضايا الشباب، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة. مشاهدينا الكرام، نكمل وإياكم بعد فاصل قصير بإذن الله.
العلم مراتب، فمنه فرض عين، وهو تعلم ما لا يتأدى الواجب إلا به، كتعلم صفة الوضوء والصلاة، ومنه فرض كفاية كعلوم الحديث، ومنه نفل كتبحر في أصول الأدلة، فلا بد من التدرج فيه خطوة خطوة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الليالي والأيام. ونراعي الأولويات في التعلم، فنبدأ بالعلوم الأصلية كالتفسير والفقه قبل علوم الآلة كمصطلح الحديث وأصول الفقه، ونبدأ بتعلم الفروض قبل النوافل. وفي الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضت عليه. وقد قيل: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. ونبدأ بالأسهل قبل الأصعب، وبالمختصرات قبل المطولات. قال تعالى: كونوا ربانيين. والرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. ونبدأ بتعلم ما يترتب عليه ثمرة قبل المسائل النظرية البحتة، ونبدأ بالتعلم قبل التصدر للتعليم، فإن فاقد شيء لا يعطيه. ونهتم بالفهم والتدبر، ولا نقتصر على الحفظ والتلقين، فتدرج في طلب العلم حتى تكون من الراسخين. قال صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الكرام من جديد في هذه الحلقة المباشرة من برنامجكم قيمنا. نتناول في هذه الليلة قيمة مراعاة الأولويات. نعيد السؤال التفاعلي الذي يقول: برأيك كيف نجعل مراعاة الأولويات ثقافة مجتمع؟ من يمكنكم المشاركة من خلال صفحات التواصل الاجتماعي التي تظهر لكم تباعا بإذن الله، ويمكنكم أيضا المشاركة والاتصال عبر أرقام الهواتف التي تظهر كذلك. فحياكم الله. نرحب بكم مجددا شيخ محمد، ومع كما تفضلتم في بداية هذا اللقاء بتعدد الفرائض والنوافل والسنن وغير ذلك، كيف للمسلم أن يراعي يعني ذلك في مراعاة الأولويات في العبادات؟
طيب، مراعاة الأولويات في العبادات أن تقدم مثلا الفرائض على النوافل. في بعض الناس مثلا يقوم الليل ويروح تروح عليه صلاة الفجر مثلا. نعم. ما تقرب إلي عبدي بشيء أحبه إليه ما افترضت عليه. إذا أقيمت الصلاة ما يجوز أنك تبتدئ تطوع نافلة، بل عليك أن تقطع النافلة لأجل الفريضة.
الفريضة
من كان عليه أيام رمضان يقضيها قبل مثلا ستة شوال. ما يصح واحد يحج تطوع قبل حجة الفريضة، ما يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. في النفقة يبدأ بالأولويات، نفسه وعياله، الزوجة مثلا قبل البعيدين والأولاد، ابدأ بمن تعول.
نعم.
مثلا تقديم فرض العين على فرض الكفاية، فيقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، أن هؤلاء والداك أنت، هذا فرض عين عليك. الجهاد في سبيل الله قد يقوم به غيرك. يقدم الواجب الفوري على الواجب على التراخي، والواجب المضيق على الواجب الموسع. يعني مثلا إذا دخل رمضان ما عندك مجال آخر إلا أنك تصوم، لكن القضاء متراخي لأنه عندك إلى رمضان الذي بعده. فإذا ما صامت في شوال تصوم في ذي القعدة، وإذا ما صامت في ذي القعدة تصوم في ذي الحجة القضاء.
نعم.
لكن قادر على رمضان ما عنده، هذا واجب مضيق ما يمكن يرحل ولا يأخر. الواجب المضيق ما لا يسع وقته أكثر من الفعل الواجب المطلوب. أما الموسع يتسع لأكثر من فعله. طيب، الآن وقت الصلاة كل صالح لإيقاع صلاة الفريضة، لكن إذا ما بقي من الوقت إلا مقدار ما تصلي به الفريضة تحول إلى مضيق. طيب، واحد عليه صيام يوم نذر، هذا موسع عند كثير من أهل العلم.
نعم.
طيب، لو واحد عليه صيام أيام نذر ودخل رمضان ما في عنده خيار آخر إلا يصوم رمضان، يعني واجب مضيق
فريضة.
النذر هذاك ممكن يصوم بعد رمضان. ومراعاة الأولويات أيضا، يعني طبعا هذا في جانب إيش؟ العبادات. هذا في جانب العبادات.
نعم، أحسن الله إليك. نأخذ بعض من مشاركات الجمهور. تقول الأخت التيماء: تمكننا من أن ندخل في ثقافة الفرد المسلم إدراك الأولويات بالنسبة له، وأن يكون له منهجية يحددها وكي يطبقها في حياته، سيعود بالنفع له وعلى أسرته. أيضا أحمد يقول: بالتعلم والتبصرة في المنهج القرآني الرباني وتربية الأبناء تربية صحيحة قائمة على كتاب الله وسنة رسول الله. إذا من هذه المشاركات لابد أن يكون هناك أوامر ونواهي يرتبط بها المسلم بحيث يكون له تقديم أولوية في ذلك.
النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فترك المنهيات ألزم ترك المنهيات. الآن ما في، يعني لابد. فمثلا يجب وجوبا ترك الشرك والرياء والنفاق والكذب والغيبة والزنا والقتل والسرقة إلى آخره. لكن المأمورات فيها يعني أشياء واجبة وفيها مستحبات.
نعم.
وإذا صار في تعارض، يعني مثلا تقبيل الحجر الأسود هذا مأمور،
هناك من يزاحم
لكن إذا صار في إيذاء خلص
يبتعد عنه.
مراعاة الأولويات في الدعوة إلى الله كذلك: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. من الحكمة معرفة الأولويات. أنت الآن ما تمسك مثلا، أول ما تمسك مسلم جديد تتكلم عن الختان، خط هذا مو أولوية. تكلموا عن معنى الشهادتين، تكلموا عن أركان الإيمان الستة، تكلموا عن أركان الإسلام الخمسة، وبعدين في فقه تدرج في الدعوة إلى الله، وفي فقه في مراتب الأعمال بماذا تأمر أولا، وفي فقه في النظر إلى مآلات وعواقب الأمور،
وفي مراحل معينة يعني يتم.
يعني شوف الآن مثلا لما بعض الناس يقدم مثلا الإنفاق في الكماليات على دفع فاتورة الكهرباء، إيش رح تكون النتيجة؟
نعم.
ما فيه مصلحة عامة يقدم على ما فيه مصلحة خاصة قاصرة. مثلا في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى نحذر المدعو من الضرر الأخطر، في الدعوة إلى الله نخاطب الناس على قدر عقولهم ونقدمها على قضايا العوامق العميقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ إلى اليمن قال إنك تقدم على قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله تعالى، فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم، فإذا صلوا فأخبرهم أن الله افترض عليهم زكاة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم أو من غني فترد في فقيرهم. ابن عباس رضي الله عنه قال إن الله بعث نبيه صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، فلما صدق بها المؤمنون زادهم الصلاة، فلما صدقوا بها زادهم الزكاة، فلما صدقوا بها زادهم الصيام، فلما صدقوا به زادهم الحج، فلما صدقوا به زادهم الجهاد، ثم أكمل لهم دينهم حتى قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. في الدعوة أول شيء ندعو للتوحيد، أول شيء. بعض الناس يقول لك لا ندعو للنظافة، ندعو للأمور الصحية، أول شيء التوحيد، أول شيء التوحيد. بعض يقول يعني أول شيء ندعوهم إلى الأناقة، الإتيكيت. طب الرجل هذا يعني لا يعرف طهارة، من لا يعرف صلاة، لا يعرف طيب عنده، ادعوه إلى الصدق والأمانة وبر الوالدين. حتى في التحذير من الأشياء، حتى في التحذير من الأشياء، أول شيء تحذروا من الشرك، تحذروا من البدع، تحذروا من الكبائر في ترتيب حتى للمنهيات، حتى الأخطار في الشريعة لها ترتيب. كذلك النساء يعني مثلا حثهن على العفاف والصدق وحق الزوج. من الخطأ الاهتمام بالفروع وترك الأصول، كمثل رجل سرق فرسه ولجام فرسه فاشتغل بطلب اللجام وترك الفرس. هذا غير صحيح. هل أنت الآن مثلا تتابع الناس في السنن قبل الفرائض؟ هل تتابع الناس في المستحبات قبل الأركان والواجبات؟ لا. هل ممكن مثلا تشتغل في نهي رجل عن الموسيقى وهو يشرك بالله مثلا؟ هل ممكن تنهى عن لبس القصير وهو ما يصلي مثلا؟ ولذلك يعني حتى لو واحد قال الآن هناك الآن ومثلا حاجة مهمة للدعوة إلى الله في مخيمات اللاجئين، طيب مخيمات اللاجئين أيضا في أولويات. وبعدين في أشياء أحيانا تحتاج أن تسدها حتى يسمعوا لك، يعني إذا ما أطعمته
لن تصل إلى هدف،
يمكن ما يسمع لك. ترسيخ الإيمان في النفوس وأركان الإيمان، أعمال القلوب، يعني هذه ترى نادر من يهتم بها ويعلمها، اللي هي الإخلاص والخوف من الله ورجاء الله ومحبة الله والتوكل على الله والصدق مع الله والحياء من الله، مهم للغاية. أحيانا تصير مثلا في المسلمين تنزل مصائب، مهم جدا الكلام عن حكمة الابتلاء، ليش الله يبتلي مثلا، تعليم العبادات، كيفية الوضوء، فقه العبادات تقدم على تعليم مثلا أشياء أخرى.
نعم بارك الله فيك. نأخذ هذه المشاركة الهاتفية أيضا من سعادة الدكتور مصطفى أبو سعد استشاري التربوي والنفسي. أهلا ومرحبا بكم دكتور،
حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور، يعني ونحن الآن نتحدث عن قيمة مراعاة الأولويات وكثير من أسئلة السادة المشاهدين، كيف يمكن أن نربي أبناءنا على مراعاة الأولويات؟
أولا أحييك وحيي شيخ المنجد حفظه الله، ومن أولويات البرنامج أنكم توفروا الماء للشيخ الله يحفظه،
توفروا
له الماء خلوه يشرب جزاه الله خيرا.
الله يجزاه خير، أثابك الله يا دكتور مصطفى، ما شاء الله موفرين هنا ها، حاطينه على الطاولة المجاورة، حياك الله.
ممتاز، الله يشكركم يا رب. أول شيء سأخذ مداخلتي شقين، الشق الأول وهو أولويات التربية بالنسبة للآباء والأمهات.
نعم.
وهذا شق الأولويات من الفقه للأسف الشديد تربويا مغير. فسأتحدث باختصار، أولويات تربية الأبناء عندي من الميلاد إلى 7 سنوات الأولى. الأولوية الأولى في التربية هو بناء قوة شخصية الولد، هو إعداد الولد بما يسمى مظاهر قوة الشخصية أو المهارات الحياتية، الشجاعة والقدرة على اتخاذ القرار والاستقلالية والاعتماد على النفس وتحمل المسؤولية، الثقة بالقدرات، التفاؤل، التعامل مع الضغوط. وهذه الأولوية التي ينبغي أن نحرص عليها خلال 7 سنوات الأولى. لا ينبغي أن ندخل موضوع القيم أو الأخلاق أو العبادات 7 سنوات الأولى، لأن الولد لم يصل بعد إلى سن التمييز أو سن الإدراك. والتمييز والإدراك لا يبدأ إلا في مرحلتان. ولذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام، كان يقصد بالدرجة الأولى قوة الشخصية، ولا يقصد العبادات، فلا يمكن أن يكون مشركا من خيار البشر، ولكن كان مشركا ولكن يملك قوة شخصية، مما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو الله أن يعز الإسلام به، عمرو بن هشام هو أبو جهل. هذه الأولويات. أولوية الثانية بعد 7 سنوات إلى 14 سنة ينبغي تعليم القيم. الأولوية في التربية أول ما يصل الولد إلى سن التمييز سن الإدراك ينبغي أن نعلمه القيم التي هي التي ستحدد أولوياته واختياراته في الحياة.
جميل.
من 14 سنة إلى 21 سنة نعلم أولادنا، نهيئهم لتحمل المسؤولية الكبرى، سواء مسؤولياته الفردية تجاه الله عز وجل، تجاه نفسه، تجاه أمته، تجاه أسرته، مسؤوليته في علاقاته الاجتماعية. هذه تهيئة الولد ليخرج من المسؤولية. هذه هي أولويات التربية. الشق الثاني وهو في فقه الأولويات هناك منظورين، المنظور القيمي والمنظور الإداري. ولعل أخونا المهندس تحدث عن المنظور الإداري.
نعم.
منظورين، المنظور الإداري أنا عند لا أقول أمين لا، ولكن عندي تحفظ عليه كبير جدا باعتباره أنه يهمل القيم. ولذلك الناس نأتيهم بجداول وحط أهداف وصيغة الأهداف وحط خطة وحط جدول وحط توقيت معين، وهذه الجداول عادة تصيب 97% من الناس بالإحباط وبعدم الصدق مع الناس. كم من شخص يسمعوني قد حط وضع جدول وهدف، أريد أن أمارس الرياضة 3 مرات في الأسبوع وأمارس كذا وأقوم الليل وأصوم كذا، وراح ذهب واشترك في نادي وبعد 3 أسابيع 6 أسابيع توقف وأصابه الفطور والكسل.
نعم.
ولذلك أفضل منظور للأولويات هو أن يكون أولويات من خلال القيم. والشيخ تفضل حفظه الله تحدث عنه بتفصيلات تفصيلية جدا. معنى القيم، ما هي القيم؟ سأعطي 3 تفسيرات للقيم. القيم هي المحرك الأساس لسلوك الإنسان واحتياجات الإنسان. أنا عندي حاجة أشبع من خلال قيمة. القيم هي التصور العملي لإشباع الحاجات. مثلا أنا أريد أكون مقدر، أريد أكون مثلا قوي، المؤمن القوي أحب إلى الله من المؤمن الضعيف. ممتاز، كيف أحقق هذه القوة؟ أحتاج إلى قيمة. قد أحقق عن طريق العلم، وغيري يحقق عن طريق العمل الصالح، وآخر يحقق عن طريق الجهاد، وآخر يحقق عن طريق الغنى والمال.
نعم.
هذه نسميها القيم.
نعم.
القيم هي اختيارات الإنسان، الإنسان يختار أن يملأ وقته بشيء له قيمة في حياته. إذا يبقى دور المربين ودور الدعاة ودور كل من يشتغل في عملية الإصلاح الإنساني أن يزرع القيم ويغرس القيم في النفوس. فإذا أصبحت القيم مغروسة وتحرك سلوك الإنسان، هنا تبدأ أولوية الإنسان. فلا يمكن أقول الإنسان خلني مثلا دراسك أولوية، هو عنده قيمة التمتع والمتعة واللعب هي القيمة الأولى. ولا يمكن أن أقول الإنسان مثلا اهتم بصلاتك وعباداتك وهو عنده قيمة التمتع بالرياضة هي الأولى. ولذلك المنظور القيمي هو أهم منظور إلى غير ذلك. الشق الثالث اللي هو مرتبط بالقيم، كل ميسر لما خلق له. ولذلك سبحان الله ما نجد في حياة الإنسان في كل الفلسفات التي اهتمت بالإنسان من اهتم بالإنسان باعتباره إنسان له اختيارات والناس مختلفين غير الإسلام.
نعم.
لما يتحدث الإسلام عن الجهاد تعتقد أن الجهاد هو رقم واحد في حياة المسلم. لما يتكلم عن الذكر تقول ما شاء الله ما في أجمل من الذكر. لما يتحدث عن بر الوالدين تقول هذا أفضل شيء. لما يتحدث عن الساعي على الأرملة والمسكين هذا أفضل شيء. وبالتالي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترضون دينه ما قال المتدين، بمعنى قد يكون دين هذا الشخص هو السعي على الأرملة والمسكين، فهذه القيمة الأولى عنده. ولكن سأختم بسلم قيم. نحتاج إلى سلم قيم حتى يتدين الإنسان في حياته. ينبغي أن تكون أولوياته متجهة في أربع مجالات أساسية
حتى دكتور لا يتشتت يعني في أولوياته.
نعم. المقياس الأول القيمة الأولى وهو إرضاء الله، وهو الوفاء بعهد الله، وهو الوفاء بحق الله علينا. كل شيء يرضي الله يكون هو أولوية في حياتي. كل شيء يغضب الله أبتعد عنه، هذه الأولوية الأولى. ثاني شيء صحتي، بعد الله لا يوجد شيء أهم من صحتي أنا، صحتي النفسية وغيرها من الأمور. كل شيء يخل بصحتي أبتعد عنه، كل شيء يخدم صحتي كذا. رقم ثلاثة، الأولية الثالثة هي أسرتي، أسرتي أبي وأمي الزوج زوجة الأولاد وغير ذلك. رابعا المهنة أو العلم، أن يطور نفسه الإنسان مهنيا وعلميا. خامس شيء الأشياء المادية، كل شيء مادي إذا تعارض مع الصحة أتركه، تعارض مع أسرتي أتركه، تعارض مع الله عز وجل أو مرضاة الله أتركه. ولك هذا هو فقه الأولويات عندما يصبح باب أو سلم يحدد لاختياراتي ومعيار لاختياراتي اليومية.
نعم. الدكتور مصطفى أبو سعد استشاري النفسي والتربوي، شكرا جزيلا لك على هذه المشاركة القيمة. كذلك معنا اتصال الأخ ضياء من السعودية. السلام عليكم.
السلام وبركاته،
حياكم الله، تفضل.
الله يجزاك خير. عندي بس ملحوظة، بعض الناس إذا أقيمت الصلاة تراهم يهتموا بالسواك وهي سنة، ويهملوا تسوية الصفوف في الصلاة والانتساق الأقدام والمناكب وهي واجبة.
نعم، جزاك الله خير أخ ضياء الدين من السعودية على هذا التنبيه. شيخ محمد، يعني مراعاة الأولويات حتى عند دخول المسجد، يعني
صحيح كما ذكر الأخ، يعني جزاك الله خير، ملاحظة مهمة. بعض الناس يهتم بالمستحبات ويترك الواجبات.
نعم.
من مراعاة الأولويات في الدعوة إلى الله البدء بالنفس، ثم الأهل والأقربين. طيب يعني وأنذر عشيرتك الأقربين.
نعم.
من مراعاة الأولويات في الخطاب الدعوي المعاصر أن نعلم الناس أنه لن يصلح آخر يعني هذه الأمة إلا ما أصلح أولها، ما أنا عليه وأصحابي. لابد نرجع إلى الأمر الأول، أولوية إخراج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله، أولوية الانتماء إلى أهل السنة، أولوية يعني التدرج المرحلية العالمية في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، المعاصرة والأخذ بالأشياء الموجودة في العصر هذا مما يقوي الدعوة ويعين عليها. قضية الاهتمام بالإعلام مثلا، الأمر معروف والنهي عن المنكر، الاهتمام بالمنكرات الكبيرة قبل الصغيرة. يعني أنت تعالج الشرك والسحر والربا قبل ما تعالج أشياء يعني أدق من هذه وأصغر. وإنكار المنكر أربع درجات، أن يزول ويخلفه ضده، أن يقل وإن لم يزل بجملته، أن يخلفه ما هو مثله، أن يخلفه ما هو شر منه. فالدرجتان الأوليان مشروعتان، والثالثة موضع الاجتهاد، والرابعة محرمة. كذلك لا يجوز إنكار منكر بطريقة تؤدي إلى حدوث منكر أكبر منه. عندنا مراعاة الأولويات في طلب العلم مهمة، يعني نبدأ بالمختصرات في كل مجال، نقدم ما حقه التقديم، يعني مثلا تقديم حفظ كتاب الله أو طائفة من كتاب الله، ثم علم التوحيد مثلا على الفقه، كذلك فروض الأعيان على فروض الكفايات. نقدم العلوم الأصلية التفسير والحديث على أصول الفقه ومصطلح الحديث، يقدم العلم الذي له ثمرة. وكذلك نبدأ بالأسهل والأيسر، كذلك نبدأ بالقواعد والأصول قبل الفرعيات والتفصيلات، كذلك نتدرج من الأيسر من الأسهل إلى الأصعب.
نعم.
نأخذ العلم قليلا قليلا، ثم نعمل بكل شيء أخذناه، ثم نعمل موازنة بين الفهم والحفظ. ما يروح الوقت كله في الحفظ بعدين ما في وقت نفهم نتعلم ولا نعمل، لا، نجمع بينها. ممكن ما يتجاوزوا 10 آيات يحفظوها يعرفوا معانيها ويعملوا بها بعدين ينتقلوا للعشرة اللي بعدها. هذه الطريقة الصحيحة. وبعدين لابد نقدم الاهتمام بالعمل وتزكية النفس والطاعات والأخلاق الحميدة، ترك الأخلاق الرذيلة، وبعدين نعطي أولوية لإصلاح القلوب كما قلنا، لأن القلب ملك الأعضاء، إذا صلح صلح الجسد كله، وهذا محل نظر الرب عز وجل. وهل يميز المؤمن عن المنافق إلا القلب؟ فعبوديات القلب أعظم من عبوديات الجوارح، وكما قلنا عبوديات القلب مثل الإخلاص لله، الصدق مع الله، التوكل عليه، الصبر، الشكر، الخوف، الرجاء، الانقياد، القبول، اليقين. بعدين في عندنا أشياء متعدية النفع وأشياء قاصرة.
نعم.
نقدم الأولويات المتعدية النفع، المصالح العامة نقدمها على المصالح الخاصة. الآن مثلا عمل جليل مثل التعليم أو الدعوة إلى الله ممكن تقدمه على يعني قضاء حاجة معينة. كذلك لو قال واحد مثلا التعليم العلم أو مثلا نوافل العبادات اللي فقط تنفع من يؤديها، طيب هذا العلم يعني
ينفع المسلمين
يمكن آلاف وملايين. فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، أحب الناس إلى الله أنفعهم.
نعم. نعم بارك الله فيك. إذن في نهاية هذا اللقاء شيخ محمد، يعني وفي نهاية دقيقة، لابد هناك من قواعد أو ضوابط في باب مراعاة الأولويات.
صحيح، هذه قواعد سبحان الله مهمة يعني للغاية. أحيانا مثلا بعض الناس يقرأ كثير من القرآن لكن ما في تدبر ولا فهم.
نعم.
قراءة الأقل مع تدبر وفهم خير من قراءة أكثر بلا تدبر ولا فهم. صلاة ركعتين تقبل فيهما على الله تخشع فيهما أحسن من 20 ركعة بسرعة بسرعة بسرعة.
سبحان
دراسة
الله.
كتب قليلة مع إتقانها خير من كثير بلا إتقان. كذلك في الاهتمامات مثلا، أنت تهتم بماذا، يعني أولوياتك في الاهتمامات. وأيضا الفضيلة المتعلقة بنفس العبادة تقدم على الفضيلة المتعلقة بمكان العبادة. صلاة النفل في البيت أفضل منها في المسجد، هكذا قال عليه الصلاة والسلام، أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة.
نعم.
طيب أيضا مثلا صلاة الفرض جماعة في غير المسجد أفضل من صلاة منفردة في المسجد لو ما في المسجد إلا هو. العمل المفضول في مكانه وزمانه يقدم على العمل الفاضل في غير مكانه وزمانه. فالآن مثلا الذكر أفضل ولا قراءة القرآن؟ قراءة القرآن أفضل من الذكر، بس إذا أذن المؤذن إيش حكم الترديد معه؟ يقدم هنا.
نعم.
في هذه الحالة يقدم هنا على قراءة القرآن. طيب جنس الصلاة أفضل من جنس الذكر والدعاء، ومع هذا يقدم الذكر والدعاء في أوقات النهي، لأنه فيه هنا نهي عن الصلاة في أوقات النهي. الأذكار المأثورة في أماكنها وأوقاتها أفضل من الذكر العام. يعني مثلا لو قلت عند دخول المسجد الذكر دخول أفضل ولا قراءة القرآن؟
ذكر دخول المسجد.
ذكر دخول المسجد. طب عند لما يعطس واحد الأفضل تشمته ولا تقرأ القرآن؟
تشميت العاطس.
أذكار الصباح والمساء وهكذا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الفقه في الدين وأن يرزقنا البصيرة والحكمة، إنه سميع مجيب قريب.
اللهم آمين. مشاهدينا الكرام، لا يسعنا في ختام هذا اللقاء إلا نتقدم بالشكر الجزيل لضيفنا فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد المشرف العام على مجموعة زاد، ونشكركم على حسن المتابعة. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
بأخلاقنا نرتقي والقيم، بآدابنا وبحسن الشيم، بتكميلها بعث المصطفى لأمتنا ولكل الأمم، دعانا إليها وحث عليها بميزان عدل له يحتكم، إلى قيم الخير هيا بنا وأرواحنا عاليات الهمم، إلى قيم الخير هيا